بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخ عيضة من العين وحسين من أندونيسيا، يعني ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عيضة بارك الله فيه يقول إن حلف يسوي كرامة الواحد، يقول إني طلبت إني أسوي له كرامة وحلفت، يقول قال اسمح لي وشيء من هذا القبيل، يقول ما سويت له، ممكن أعوضه بشيء مثلا، أو حاجة مثلا هاتف أو شيء من هذا القبيل؟ عيضة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه، ولذلك قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم. الأمر الثاني يجب على المقابل أن يبر قسم أخيه، فإذا أقسم المسلم على أخيه يجب على المقابل أن يبر قسمه، إلا في حالة الضرر. فإذا كان الإنسان يترتب عليه ضرر إذا استجاب للدعوة أو تأخر عن رحلة مثلا أو شيء من هذا القبيل، له الحق الكامل في هذا. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، كونك تجيب له شيء هذا راجع نيتك، فإذا كانت كرامتك أنت ذبيحة أو طعام أو شيء، ما يغني تجيب له هاتف ولا تجيب له سيارة ولا تجيب له شيء. الآن ما دام أنه ما لبى وقال اسمح لي، الآن عليك كفارة يمين بارك الله فيك، لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت الآن تطعم 10 مساكين الله يرضى عليك، وإذا تقول ما عندي قدرة مالية، أظن 120 أو 150 درهم، تقول ما عندي، تصوم 3 أيام. عيضة أيضا في سؤالي الثاني يقول حلفت على شخص أيضا أني أسوي له عزيمة، يقول لا عاد جاء، راح خلص يقول ما جاء، يقول ممكن أسوي الكرامة هذه لجماعة كذا شيء من هذا القبيل. أخوي عيضة بارك الله، مدام قصدت نفس الجواب على السؤال السابق، مدام قصدته بعينه، أنت حلفت عليه قلت بسوي لك كرامة وبسوي لك عشاء ولا غدا، وثم ما جاء، أنت إذا سويت الغدا علشانه هو وافق، ما افترض ان قلت له بسوي لك، حلفت انك تسوي له كرامه وسكت وانت سويت الكرامه وما جاء، ما عليك شيء. اما اذا قال لك لا تسوي وانت اقسمت بالله انك تسوي وسويت ولا جاء، عليك كفاره يمين. فهذا راجع الله يرضى عليك على ماذا؟ راجع الى مساله لبى ولا لا. فاذا قال لك نعم انا جايك وسويت وهو ما جاء، ما عليك شيء، تطعم نفسك وعيالك وجماعتك او جماعته. إذا قال لك لا تسوي وما لبالك، أنت طال عمرك عليك كفارة يمين يا عيضة. حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يقول بالنسبة لقراءة المعوذتين في الصلاة في ركعة واحدة، ممكن أخوي حسين الله يرضى عليك، أنت تقول الآن أصلي الظهر أو العصر، تقول تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، قل هو الله أحد بعد الفاتح، وفي الركعة الثانية تقول تقرأ وقل بعد الفاتحة قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، ما في شيء والحمد لله، يجوز جمع السورتين في الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. تفضل أخوي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير دكتور.
مس النور والعافية.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول بارك الله فيك، بعض المصلين لما يسجد يخلي وزن جسمه يعني على جبهته، ليه ما يطلع له علامة سجود في جبهته؟ أيوة. هل هذه طريقة سجود صحيحة ولا؟
طيب.
السؤال الثاني.
أيوة.
هل الرؤية الصالحة تتغير ولا تقع بسبب المعاصي؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير بارك الله فيك، استخدام العطور النسائية بالنسبة للرجال.
أبشري راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. من؟ تفضل أم حبيب من ليبيا.
أيوة. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ، نبي نسألك سؤال. أنا
تفضلي.
أيوة أنا جبت في شهر 7 جبت وليد.
إيه.
بعدها هي جبتها بالعملية شوي بعد مش إذن كملت مرحلة النفاس مشيت الدكتورة قالت لي لازم 10 شهور وما تحمليش.
نعم.
قضيت حبوب منع حمل خاصة بتاع الرضاعة يعني نار الرضاعة. بعدها الحبوب زينة تم يجرى لي فيه تم تنزل الدورة وبعدها وقتها تمام بعدها بعد كم أسبوع أخرى تنزل بقعة من الدم. هل يجوز الصلاة في هذا الوقت يعني توا مثلا ينزل بقعة من الدم بس نفس أعراض الدورة بالضبط الألم واللي نفس بالضبط
لكن هل يجوز نقط يا أختي أم حبيب نقط ولا
لا مش نقط بقعة يعني خفيفة يعني
طيب أبشر يا أم حبيب
ممكن بنت من الرضاعة أو من حبوب الحمل مش عارفة من شو السبب بس أنا عشان الصلاة بناء في ال
إن شاء الله أبشر يا أم إن شاء الله
بارك الله فيك يا شيخ
مرحبا أختي علي
السلام عليكم
عليكم السلام
شيخ كيف حالك
حياك الله يا علي
الله يعطيك الصحة والعافية
يعافيك تفضل
بس شيخ عندي 3 أسئلة
أها
السؤال الأول ما المقصود بكفر النعمة وما هي أنواعه ولماذا سميت بكفر
طيب
السؤال الثاني بالنسبة للوقت الذي بين الأذان والإقامة يعني ما أحكم تحديد بعشرين دقيقة أو 22 أو 25 دقيقة هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت محدد بالدقائق بين الأذان والإقامة؟
طيب.
أما على حسب عدد الناس موجودة في المسجد.
واضح.
سؤال ثالث ما هو الإلحاد وما حكمه؟ هل صحيح أنه الإلحاد عقيدة يجب أن تحترم؟ سمعت شخص يقول أن الإلحاد عقيدة يجب أن تحترم. ما الحكم في ذلك؟
الله يعلي.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله. من؟ أبو أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام
حبك في الله شيخ عزيز
حبك الله يا أخي
شيخ عزيز عندي سؤال أنا أجريت 3 عمليات لناسور شرجي وهذا الناسور الشرجي لحد الآن يعني هو بيخلف بيطلع مرة تانية عرفت عليه
نعم.
فالناسور الشرجي من أعراضه أنه خروج صديد هذا الصديد بشكل مستمر فأنا دائما بحط شاش علشان الصديد فشو حكم الصلاة بهالحالة هاي
إن شاء الله يا أبو أحمد
شكرا
مرحبا أبو أحمد رؤوف
نعم
تفضل يا رؤوف من العراق
فضلت يا شيخ عندي سؤال أكو قروض تمطية الدولة ويعني ما يأخذون فائدة يعني تستلم 15 مليون تنطي 15 مليون بس يقولون ناخذ رسم مال معاملة 300,000
300 ها؟
ايه 300,000 ياخذ رسم مال معاملة بس الغرض انت تاخذ 15 ترجع 15 تاخذ 10 ترجع 10 هاي الشكل حلال وحرام
ان شاء الله يا رؤوف
جزاك الله خير
مرحبا ومسهلا تفضل يا
سلام السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا شيخ إذا أنت صايم وكذبت يعني على واحد ما تريد تخبره بالصحيح سألك عن الموضوع
إيه؟
وأنت ما تريد تخبره وأنت صايم
إيه؟
يعني هل يفسد الصوم؟
إن شاء الله يا صلاح
وبعدين لما أنت تكون في الجبل ونزل الوادي طبعا متغير لون الماء
إيه؟
هل يجوز الوضوء ولا لا؟
قصدك تغير بسبب أنه مع الطين ومع كذا
ايوه اللون ابيض يصير لما ينزل الوادي من الجبل
اي طيب ابشر يا اخوي صلاح
هل هذا طاهر للوضوء ولا لا
ان شاء الله ان شاء الله
شكرا يا شيخ
اهلا وسهلا تفضل يا علي
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف الحال يا
شيخ مرحبا علي تفضل
شيخنا عندي فتوى بسيطه ما حكم على براق الميت وعدم نسيانه لمده 3 أشهر الحزن على الميت
الحزن والبكاء يعني
نعم
مدة 3 أشهر
نعم
إن شاء الله يا علي إن شاء الله عندك سؤال ثاني يا علي
لا يا شيخ
مرحبا ومسهلا تسمع الجواب إن شاء الله فضل يا لينا
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
شيخ أبغاك تنصح لي حد من أفراد عائلتي دائما يعني يدش الحمام يغني يتسبح يتغني يحط أغاني في الحمام
إيه؟
فأنا أعرف خطورة هذا الشيء بس كل ما أقوله يعني يتنرفز أكثر فبس لو يعني تنصح لي ويبتعد عن هاي الأشياء.
يتابعني هو؟
ها؟
هو جالس يتابعني؟
لا ب... لا لا.
إيه يلا شلون أنصحه طيب يا لينا؟
ها؟
كيف أنصحه وما يشوفني؟
لا أنا بوري الفيديو إن شاء الله.
آه طيب إن شاء الله. إن شاء
الله. إيه وشيخ بس أبغى بعد أكلمك تحت الهواء.
إن شاء الله إن شاء الله أعطوها الرقم اسمه.
شكرا.
مراد. راح مراد من الجزائر. تفضل يا أبو خالد من عمان.
ألو.
أم خالد العفو. أم خالد من عمان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا كنت مريضة في شهر رمضان وصمت 17 يوم وقن علي 13 يوم.
كم صمتي؟
13 يوم.
صمتي 13 يوم ها؟ ها وين رحتي يا أم خالد؟ ارجع ارجع من جديد ام خالد تصلي. تفضل يا محمد من سوريا. محمد محمد من سوريا تفضل. محمد راح. يلا 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 طيب طيب ارجع الاسئله الاخ راشد من ابو ظبي بارك الله فيه يسال يقول بعض المصلين لما يسجد يقول يجعل وزن جسمه كامل على جبهته يقول حتى يظهر شيء من علامة السجود على الجبهة يقول ما حكم ذلك يا راشد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لتقصد المصلي إظهار هذه العلامة عن طريق حكها في الأرض حك الجبهة في الأرض أو شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز ومحرم وهذا نوع من طلب الأشياء التي يرأي الإنسان بها ويزكي نفسه نسأل الله السلام والعافية. أما إذا ظهرت له هكذا من دون قصد وما قصد هذا وإنما يسجد فيطيل السجود مثل كثير من الناس يتفاجأ فيظهر في جبهته مثل ركب المعزة من طول السجود كما كان السلف الصالح رضي الله عنه فهذا هذا ليس باختياره وليس بإرادته ولذلك لا شيء عليه. أما أنه يتعمد هذا لا لا هذا ما يجوز ولذلك المؤمن مطالب بأن يخفي عمله. أما أنه يتعمد ويضع هذا أو يستعمل بعض المواد حتى يقال والله ما شاء الله انظروا إلى أثر السجود في وجهه وفي جبهته هذا غير صحيح. وللأسف بعض الناس يستدل في قول الله تعالى سيماهم في وجوههم يذكرون بأن هذه العلامة التي هي السواد الذي يكون في الجبهة من أثر السجود وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. آثار السجود سيماهم في وجوههم هذا نور العبادة والطاعة. نور العبادة والطاعة. راشد يقول هل الرؤية الصالحة تتغير بسبب الذنوب والمعاصي؟ الجواب لا. الجواب لا. الرؤية الصالحة يا أخي الفاضل قد يراها المسلم وقد يراها غير المسلم ولذلك ربنا جل وعلا قص علينا قصة ملك مصر في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان إلى آخره فصدق يوسف هذه الرؤية وعبرها وبين ما سيحصل ولذلك غير المسلم قد يرى وغير المسلم ليس هناك ذنب أعظم من الكفر بالله عز وجل. فكون الإنسان وحتى أصحاب المعاصي قد يكون عند الإنسان بعض الذنوب والمعاصي فيرى الرؤية الصالحة وهذه الرؤية إما مبشرات وإما منذرات هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. راشد يقول هل يجوز للرجل أن يستخدم العطور النسائية؟ لا ما يليق ما يليق. يعني لماذا؟ لأنه الآن في وقتنا تميزت العطور الرجالية عن النسائية ولذلك يعني ما ينبغي. وما جاء في الحديث استعمال الرجل يوم الجمعة من طيب أهله ليس المقصود الطيب الآن الموجود الحالي اللي أصبح يتميز ولذلك الطيب النسائي العطور النسائية تفترق عن العطور الرجالية والرجل مطالب بأن يبتعد كل ما فيه من خصوصيات المرأة كما أن المرأة تبتعد عن كل ما فيه خاص بالرجل. أم حبيب من ليبيا تقول بأنها يعني وجابت ولد في شهر 7 في عملية تقول كملت النفاس تقول بأن الطبيبة قالت لها ينبغي 10 شهور ما تحملين عطتها حبوب منع الدورة تقول بعد ذلك بدأت تنزل عندي بقع من الدم تقول ما أدري هل هذه بسبب الحبوب أم بسبب الرضاع أم بسبب آخر ما أدري. هكذا تقول أم حبيب. أختي الفاضلة بارك الله فيك. أولا ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض علقها على وجود الدم قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. الأمر الثاني أي امرأة تناولت حبوب رفع الدورة أو حبوب منع الحمل ثم نزل عندها الدم بشكل سائل يعني يسيل بقع كبيرة أو شيء من هذا القبيل فهذا دورة ما دام أنه في وقتها وفيها علامات الدورة من آلام الظهر والأوجاع البطن وشيء من هذا القبيل هذه دورة. أما إذا نزل مجرد نقاط نقطة لا تسيل فهذا ليس من الدورة لأن الحيض إذا نظرنا إلى معناه الشرعي هو السيلان، يقول حاض الوادي إذا سال، حاضة الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر. كذلك في الاصطلاح الشرعي هو ما يوجد حقيقة يسمى دم، أما نقطة أو نقطتين فهذا ليس بشيء. فانظر يا أخت الفاضلة إلى حالك، تقولين بقع، نعم ما دام أن نزلت بقع في وقت الدورة وآلام الدورة فهذه دورة بارك الله فيك، والظاهر بأن مسألة الحبوب هذه التي أعطتك إياها الطبيبة أثرت عليك فتنبهين لهذا، أما إذا كان مجرد نقط لا تلتفتين إليه. علي من عمان يسأل عن المقصود بكفر النعمة، يقول ما معنى كفر النعمة ولماذا سمي كفرا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لكفر النعمة هو جحود النعم، والجحود أو كفران النعم على ضربين. الضرب الأول نسبتها إلى الإنسان، نسبة النعمة أن ينسبها الإنسان إليه، مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فهذا كفر كفرا أخرجه عن الإسلام، هذا إذا كان قد أسلم هو لم يسلم. ولذلك أي شخص ينسب النعمة إليه ويضيفها إليه ويرى بأنها منشأها منه فهذا كافر كفر خارج من الملة، لأن الله جل وعلا قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك جميع النعم الظاهرة والباطنة هي من الله عز وجل، هي من الله عز وجل، فمن نسبها إليه إلى أنها هو مصدر النعمة ومصدر هذا الخير فهذا كافر كفر قارون. ولذلك قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا ينقل عن الإسلام فيما لو إذا وقع فيه المسلم. النوع الثاني من كفران النعمة هذا لا ينقل عن الإسلام، والمعنى كفران النعم هي البطر والأشر وعدم استعمال النعم التي أنزلها الله عز وجل على عباده استعمالا صحيحا، وإنما تستعمل استعمالا فيه تبذير وفيه إسراف وفيه عدم الالتفات إلى الفقراء والمساكين وفيه بذخ الشيء. ولذلك الله عز وجل ضرب مثلا، قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك بعض العلماء يرى بأن هذا الكفر لا يخرج عن الإسلام، وبعض العلماء قال كفرت بأنعم الله قتلوا الأنبياء، يعني فيه تفسير يعني وكان السبب في هذا العذاب أنهم عارضوا الأنبياء وصدوا دعوتهم وقتلوهم. والمعنى بأن الكفران النعم على قسمين، كفر يخرج من الإسلام حينما ينسب الإنسان النعمة إليه وأنه منشأها ومصدرها منه، والثاني عدم استعمال النعمة استعمالا صحيحا. ولذلك ربنا جل وعلا أوجب شكره فقال سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالدي، قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. والشكر لا يكون فقط باللسان بل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر القلب الاعتراف بهذه النعم أنها من الله عز وجل، وأن ما من نعمة صغيرة أو كبيرة حاضرة أو غائبة ماضية أو مستقبلة كلها من الله، كلها من الله، هذا إقرار القلب لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني شكر اللسان، قل دائما الشكر لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله مع مواطأة القلب. الثالث استعمال هذه النعم استعمال صحيح شرعي كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا سمي كفر النعمة كفرا؟ لأن الكفر في لغة العرب مأخوذ من الستر، الستر، ولذلك المزارع يسمى كافرا لأنه يكفر الإيش الحب يغطيه، هذه يسمونه في لغة العرب الكفر، الكفر حتى الآن يسمون الكفر هذا إيش اسمه اللي يستخدم، هذا أصل لغة عربية الكفر لأنه مأخوذ من الستر لأنه يستر يغطي. فالكفر
أو الكفر مأخوذ من الستر والتغطية، لأن فيه جحود، فكأنه يستر نعمة الله ويجحدها حتى وينسبها إليه. هذا هو المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل يقول عن الوقت الذي بين الأذان والإقامة، يقول يعني هل حدده النبي عليه الصلاة والسلام وهل كان معروفا في عهده أم ماذا؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوقت الذي بين الأذان والإقامة لم يكن محددا بالتحديد الموجود الآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعجل في صلاة المغرب، وكان يؤخر صلاة العشاء، وكان ينتظر أصحابه في صلاة الظهر والعصر، فإذا اجتمعوا صلى بهم، وكذلك العشاء، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس، يعني بظلمة قبل في الظلام قبل ما يسفر الوقت، وربما أطال القراءة فدخل في الإسفار صلى الله عليه وسلم. الآن لما ترتبت أحوال الناس، ترتبت أوضاع الناس، الناس في وظائف وفي مدارس نظامية وفي أعمال وفي شركات وفي إدارات، احتاج الناس إلى أن يضبطوا أوقات الصلاة. ولذلك قاعدة فقهية شرعية عندنا، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، بمعنى الإمام الحاكم السلطان ولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر كوزارات الشؤون الإسلامية أو الهيئات الشؤون الإسلامية أو دائرات الشؤون الإسلامية، هؤلاء ينظرون في المصلحة. ولذلك عندنا الوقت هذا واسع، يعني لم يأتي نص بتحديده بخمس دقائق بعشر، وإنما هذا راجع للمصلحة. ولذلك اقتضت مصلحة الناس أن تقوم الجهات اللي تستمد يعني قوتها وسلطتها من ولي الأمر بتحديد هذه الأوقات، حتى يعرف الناس الآن الظهر 20 دقيقة، العصر 20 أو 25، الفجر 25، المغرب 5 دقائق أو 10 دقائق، حتى يعرف الناس. لأن الناس الآن مثلا صلاة العشاء، الآن الناس يحتاجون ينامون مبكرين، وراهم دوام وعمل، لو جلسنا ساعة أو ساعتين في وقت، يعني عندنا من العشاء إلى منتصف الليل تقريبا ساعتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا في بعض الأوقات، فالناس ما تتحمل. ولذلك هذا راجع للمصلحة، وهذا الذي يعني يحتاجه الناس، وهذا من تصرفات الإمام على الرعية. علي يسأل يقول ما هو الإلحاد وما حكمه؟ وهذا يجب أن يحترم، يعني يقولون بأنه يحترم أو شيء. وأخي الفاضل، الإلحاد المقصود به هو عدم الإيمان بوجود الرب جل وعلا الخالق، ولذلك الإلحاد هي ظاهرة تعني عدم الإيمان بالله عز وجل. وهذه الظاهرة حقيقة يعني من أقبح الظواهر ومن أفظعها، وهي مخالفة للفطرة الإنسانية. فالله عز وجل فطر الناس على وجود الخالق، بل جميع المخلوقات تدل على وجود الله عز وجل. فهذا الملحد أو هذه الظاهرة تحاول أن تنتزع شيء الله عز وجل جبل النفوس عليه، فطر النفوس عليه، ولو لم يبعث رسول ولا نبي. ولذلك ما عرف عن أحد من البشرية أبدا أنه نفى وجود الخالق سبحانه وتعالى، إلا ما يذكر طبعا عن فرعون. وفرعون في النهاية ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان كفره فيه مكابرة وعناد. وإلا يعرف، يعني لما قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك هذه الظاهرة سبحان الله العظيم غير قابلة للبقاء، لأنها تخالف الفطرة تخالف العقل. وهؤلاء سبحان الله العظيم لما يضطرون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك سبحان الله يعني يعيشون أزمات ويعيشون شيء. وهذه الظاهرة في واقع الأمر لا تحترمها جميع الأديان، حتى لو الأديان اللي فيها شيء من المخالفات، جميع الشرائع السماوية، جميع الأديان، جميع الملل، جميع النحل، كلها لا تحترم هذه الظاهرة. لماذا؟ لأن ظاهرة ما يعني هذه العقيدة ما يمكن أبدا أن تعيش ولا تبقى، ما يمكن أبدا. والفطرة السليمة التي الله عز وجل خلق الناس عليها هي التي تلفظ وترفض هذه الفكرة. كثير من الناس حتى بسبب ضلاله يعرف بأن الله الخالق، لكن يريد أن يصل إلى الله. المشركين كانوا يعرفون الله، فيريدون أن يصلون إلى الله، فراحوا إيش؟ ظلوا في هذا الباب، فذهبوا إلى أصنام وآلهة وقبور وشيء لتقربهم إلى الله زلفا. يعني في فطرة ما يعرف عن يعني شيء من البشر أنهم. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الظاهرة غير محترمة، وهذه الظاهرة في واقع الأمر لا يعني يكتب لها البقاء، والتجارب سواء السوابق التاريخية القريبة منذ أن ظهر الإلحاد وإلى يومنا أبدا، سبحان الله العظيم. في الغالب أن هذا الذي يلحد بالله إما أن يرجع إلى عقله ورشده، وإما أن يعني يقضي على حياته، لأنه في النهاية يدخل في دائرة التيه ودائرة الحيرة ودائرة الضلال. لماذا؟ لأنه قطع نفسه وانتزعها من شيء أصل. يعني تخيل الآن شجرة فيها فرع، هذا الفرع لما تقطع يبدأ يموت، يبدأ يموت. لا، فهو يقطع نفسه عن شيء ما يمكن الانفكاك عنه. هذا المعنى. بارك الله فيك. أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه يقول بأنه عمل 3 عمليات ناسور شرجي، يقول يعني هذا الناسور يعود ويرجع، يقول من أعراضه خروج الصديد، يقول إحنا أحيانا أضع الشاش، ويسأل عن حكم الصلاة في مثل هذه الحالة. أبو أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأبشر بخير. هذه الأمراض والأسقام خاصة التي تعود ومستديمة، هذا أجر، تكفر السيئات وتعظم الحسنات وترفع الدرجات، والله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده حكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ويقول في الحديث الآخر إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأبشر بخير أخي الفاضل. وكان كثير من السلف يعني إذا وقع في مثل هذا يحمد الله عز وجل ويشكره. لماذا؟ لأن هذه الأمراض يعني تجعل الذنوب تتحات عن صاحبها، كما تتحات الشجرة، كما يتحات عن الشجرة ورقها. هذه فيما يتعلق بالابتلاءات. الأمر الآخر، أنت يا أخي الفاضل من أصحاب الأعذار، ولذلك بارك الله فيك طريقتك سليمة جدا، أنك إذا أردت الصلاة تتوضأ وتتجهز وتضع الشاش وتدخل في الصلاة، حتى لو خرج منك هذا الصديد ما عليك شيء ولله الحمد، صلاتك صحيحة، لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، وأنت معذور بارك الله فيك. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك يا أبا أحمد. رؤوف من العراق يقول هناك قروض تعطيها الدولة، تأخذ مثلا 15 مليون ترد 15 مليون، لكن يأخذون رسوم معاملة ب 300 ألف، يقول ما حكم هذا؟ رؤوف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقروض حث الله عز وجل عليها، القروض الحسنة، قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام حث على إقراض المسلم لأخيه المسلم، وبين ما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير. وقرض القرض الحسن هو الذي القرض المجرد الذي ليس فيه منفعة يشترطها المقرض، ولذلك قاعدة الشريعة أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا واحد. والأمر الثاني بالنسبة لهذه الجهات، إن كانت تقرض وتأخذ رسوم إدارية بالمعقول فإن هذا مما لا بأس به، فإذا كانت مصرف أو جهة أو شيء تقرض وتأخذ رسوم إدارية، هذه رسوم فعلا تتناسب مع الحال. يعني أفترض مثلا الرسوم 10,000 مثلا أو 20,000 في عملتكم، طبعا أتكلم في عملتكم، طبيعي طبيعي عندكم عندهم كهرباء، عندهم موظفين، عندهم اتصالات، عندهم أوراق، عندهم حبر، عندهم كذا، عندهم شيء من هذا القبيل. أما أن يكون المبلغ كبير جدا، وسألني كثير أظن من جهاتكم بعضهم يقول لي أخذين 400,000 وشيء من هذا القبيل، اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يتناسب مع الرسوم الإدارية المعقولة، ما يتناسب مع الرسوم الإدارية المعقولة. فجرت العادة أن الرسم الإداري يعني ممكن يأخذ مثلا بالطريقة اللي أنتم 10,000 50,000 50 ممكن بالعملة اللي عندكم. أما هذا المبلغ فهذا حقيقة مبالغ عليه، ولذلك أنا ما أستطيع أن أفتيك يا أخي الفاضل، لكن تنتبهوا لمثل هذه العملية. صلاح من عمان يقول إذا كنت صائم وكذبت على شخص لأني ما أحببت أن أخبره بشيء هل يبطل صومي؟ أخوي صلاح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصائم إذا كذب أو اغتاب أو نم مثلا أو أتى بمعصية سواء من حصائد الألسن وليست من المفطرات المعروفة كالأكل والشرب والجماع، فصومه صحيح في قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك ورأى بأن المغتاب يعني يفطر والكذاب كذلك، لكن جماهير أهل العلم يقولون لا، صومه صحيح لكن أجره ناقص، هذا الأمر الأول. ولذلك أن تقول كذبت على شخص وكنت صائما صومك صحيح بارك الله فيك. الأمر الآخر أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال في المعاريض مندوحة عن الكذب، فأنت أحيانا إذا شخص يسألك عن شيء وأنت ما أنت حاب تخبره في هذا الشيء حاول أن تعرض ولا تكذب عليه، حاول أن تعرض ولا تكذب عليه. يعني مثلا سألك كم راتبك مثلا، قول فوق 5000، أنت راتبك 20 مثلا أو 10000، قول فوق 5000، أنت صادق ما كذبت، فما في داعي تروح تكذب تختلق رقم معين، لا قول فوق 5000 مثلا أنت كذا مثلا. هذه يسمونها المعاريض، هذه يسمونها المعاريض. فالكذب لا خير فيه، وحرص بارك الله فيك على أنك تكون دائما يعني تنزع إلى الصدق، وإذا اضطررت وكذا احرص بارك الله فيك على أن تستعمل المعارض. تفضلوا. تفضل يا كريمة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوالد الله يرحمه كان وضعنا بممتاز، لكن ما ينصرف علينا المصروف الكامل، اضطرينا في بعض الأحيان أن نأخذ بعض المال من غير علمه، فقال أخذي هذا المال بس أنت حاطين الذهب، بعدين أنا هذا الذهب بحثه فليس في عقار، من ثم هذا العقار بحتاج يا أخي، فأنا ما أنا ماني مرتاحة لهذا المبلغ يا أخي.
الوالد عايش ولا توفي؟
لا رحمه الله.
إيه طيب، بالنسبة للذهب هو الذي قالك خذي هذا الذهب؟
أنا كنت أخذه من غير علمه.
تأخذ؟
هو قالي أنا. إيه. قالي أنا عارف إنك تأخذين من غير علمي، بس أنت بنتي أخذين الذهب. أنا شايفه هذا المبلغ حاليا ما عارفه احط ارد اشتريين ذهب ام ارد الورقه لاني ماني مرتاح له شيء.
اشتريتي في عقار؟
اريد عقار من طمن بحته.
وهو قالك اشتري في ذهب؟
ايوه قال انا اعرف اني تخفي بنتي فلوس من غير علمي بس اشتري في ذهب.
طيب ان شاء الله يا كريمه.
شيخي هل يجوز قتل النمل اذا كان بكثره في البيت يعني مزعج وهيك؟
ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
مرحبا، اهلا وسهلا. ماريا من الجزائر. ماريا من الجزائر. يا ماريا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤالتين. السؤال الأول، ما حكم الإنسان اللي يكذب نورمان ما يخافش ربي؟ كنت فانا سمحت لك دروك لسؤالك الثاني. والسؤال الثاني،
حكم الكذب يا ماريا؟
ما حكم الإنسان يكذب نورمال وما يخافش ربي؟
يكذب في إيش؟
يكذب
طيب ما يخاف ربه. طيب
السؤال الثاني، أنا درت صنحت معروف الخالي وحلفت والله، قلت له ما نقبضتك الفلوس، وهو قال لي لما قبضتش علي الفلوس نزعف عليك، حطهم لي فوق الطابلة بالزيادة ومفتح، وانا حلفت والله ما نقبضهم عليك وهو قبضهم لي، وانا اديت له معروف.
هذا خالك؟ هذا خالك؟
نعم.
مين هذا؟
خالي سنحت له معروف.
اي سويت له معروف.
ايوه مين جاي يدي لك المعروف؟ قال لي، قلت له مش تبغى يجبد الفلوس من جيبه؟ قلت له والله ما نشد له عليك الفلوس. قال لي والله تشديهم عليا ولا نزعف، حطهم لي فوق الطابلة ومشى، وانا حلفت والله. كيفاش ندير؟
ان شاء الله يا ماريا.
شكرا بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. ابو علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
الله يطول عمرك. الشيخ، ما الفرق بين ضمة القبر وفتنة القبر؟
ان شاء الله.
وما هي الأعمال المنجية من عذاب القبر؟ وهل الإنسان يعني إذا تقدم به العمر يحس يعني قرب موته أو هذا من هالقبيل هذا؟ جزاك الله خير يا أبو فرحون.
مرحبا أبو علي.
الله يكرمك في الدارين إن شاء الله.
وياك، أهلا وسهلا. أم هادي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كنت بأسر الذهب والفضة. الوالدة يعني متوفية من زمان، فما أدت زكاة الذهب والفضة اللي كانوا موجودين عندهم من ما يعني كانت خزنتهم وحاطتهم لين توفت، يعني ما أدت زكاتهم.
ما كانت تستعملهم يوم هادي؟
لا ما كان عارفة لأنه كان جاهلة.
لا كان مخزنتهم ولا تستعملهم؟
مخزنتهم.
إيه مخزنتهم. إن شاء الله يوم هادي.
و وممكن رقمك يفيدنا شيخ.
أبشري أم هذه. بس بالنسبة لل تقولين توفيت من زمان، الذهب قسمتوه؟
لا موجودة،
ما زال موجود. طيب.
وما عارفين يعني نتصرف فيها.
ليش ما قسمتوا التركة ولا بس ما عندها إلا الذهب هذا؟
التركة قسموها، لكن الذهب والفضة لين الحين ما تصرفنا فيها.
إن شاء الله يا أم هادي. طيب عطوها الرقم ساعدوها. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
شيخ في رجل في منطقتنا.
إيه.
رجل ملتزم لا يعمل بسبب ظروفه الصعبة يعني.
إيه.
فأنا مرة يعني أو مرتين ساعدته يعني يقول لي ودني مثلا سوق أو بقالة أو غيره.
نعم.
فبعد ذلك يعني قام يكرر الطلب علي.
نعم.
فأنا يعني أستحي أن أرده يعني، بس ما أعرف شو أسوي في هالحالة يعني.
لكن أنت واثق من حالته ها؟
إيه نعم واثق، هو ظروفه جدا صعبة ما يقدر يشتغل، لكن هو بدأ يكرر علي السؤال يعني.
إيه إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني الله يخليك الشيخ. شيخ أنا أعمل في مكان يعني كل فترة وفترة فيه اختبارات وكذا. فأنا حاب إن شاء الله أتزوج.
نعم.
لكن مرات يعني يخوفني الشيطان يقول لي زين إذا أنت مثلا ما عديت هذه المرحلة في العمل أو شيء ممكن تخرج أو ممكن كذا، وراح يعني مثل ما تقول ضايق على الزوجة يعني. فما نصيحتك شيخ؟
شكرا يا أحمد.
شكرا شيخ.
طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. تفضلوا. طيب الأخ صلاح من عمان بارك الله فيه يسأل يقول أحيانا يقول في أنا أكون في الجبل، يقول لما ينزل الوادي يقول ينزل الماء فيه مختلط يعني مع التراب وكذا وينزل أبيض وشيء من هذا القبيل، يقول هل هذا يجوز الوضوء فيه؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للماء الطهور اللي ينزل الله عز وجل من السماء أو نبع الأرض أو مياه البحار أو مياه الأنهار، هذا كلها ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولذلك مياه البحار طهور، ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ماء الأنهار طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ماء الأودية هذا الذي الوادي هذا ماء عظيم جدا يأتي بكميات كبيرة، حتى لو كان مختلط فيه في مثلا أوراق شجر أو مثلا فيه آثار الطين، هذا كله ماء طهور ولله الحمد. تتوضأ ماء الآبار، هذه كله ماء البرك الموجودة الغدران في الصحراء، هذه كلها مما يجوز الطهارة بها. علي من رأس الخيمة يسأل يقول ما حكم يعني الحزن والبكاء مدة 3 أشهر على الميت وكذا وعدم نسيانه، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحزن على الميت أمر طبيعي، أمر طبيعي، فالله عز وجل جبل النفوس على الحزن على فقدان القريب والحبيب ومن ذوي الأرحام والأصدقاء والجيران، شيء طبيعي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم حزن عليه وبكى، قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم ولمحزونون. وأيضا حزن النبي عليه الصلاة والسلام على بناته توفين 3 في 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 حياته، حزن على بعض الصحابة الذين توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، فالحزن هذا طبيعي، حزن طبيعي. الأمر الثاني غير الطبيعي أن يستديم الإنسان الحزن وأن يبقى طوال دهره وحياته حزين على هذا الميت، دائما يستحلب الحزن ويستدعيه ويحاول أن يعني يفتعل افتعال قضية الحزن، بحيث أنه أي شيء، حتى بعضهم للأسف يبقي شيء من آثار الميت وكلما أخذ فترة راح طلع ثوبه وقعد يبكي، مثل خاصة بعض النساء الله يهدينا وياه، أو جاب صورته وقعد يبكي، أو جاب أكرمكم الله نعاله، ولا جاب شيء وقعد يبكي، وهذا هو غير الطبيعي، هذا الذي ترفضه الشريعة ويأباه الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك أي امرأة يحرم عليها أن تبقى محادة حتى لو على أبيها أكثر من 3 أيام، بمعنى أن تجتنب الزينة مثل لبس الثياب الجميلة الطيب الذهب الكحول الطلعة من البيت. للأسف بعض النساء يعني تبقى يعني أشهر وسنوات حزينة على كذا، ويعني حتى أنه ينسحب هذا على أسرتها وعلى زوجها وعلى كذا، وهذا مخالف الشريعة، ولله الحمد شريعة الإسلام جاءت أولا بدعوة المسلم إلى أن يؤمن بالقدر، وأن ما من شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقدر الله عز وجل. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عندنا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره من الله عز وجل. ولذلك المؤمن عنده من الإيمان اللي تتحطم على صخرة هذه الأحزان والوساوس وهذه الأشياء التي قد يكون للشيطان دور كبير فيها. ولذلك 3 أشهر يا أخي الفاضل بكاء وحزن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا مخالف لما جاءت به الشريعة. الإنسان نحن لسنا عندنا هذه الكآبة، شريعتنا ما تدعو إلى هذه الكآبة والحزن، وأن يبقى الإنسان في دائرة الهم ويبقى أسير لهذه الحدث أو لهذه الوفاة مهما كان الميت. فمهما يكن لا يجوز الإنسان أن يبقى بمثل هذا الطريق، وإنما يستشرف الحياة الجميلة، يستقبل الدنيا، يعمل، ينفع نفسه، ينفع عياله، ينفع مجتمعه، دولته، بلده. أما أني دائما أبقى في الحزن أو أني أستحلب الأحزان أو أجعل والله أسبوعية وشهرية وأربعينية وحولية، هذا كله من الباطل، كله من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زوجته خديجة، ما بقي الدهر كله يبكي عليها، كان إذا تذكرها جاب ذبيحة وذبحها وقطع لحمها ووزعها على صويحبات خديجة. كان إذا يعني في أعز الناس إليه ماتوا، ما استمر وسلم دائما في الحزن وفي الهم والغم أبدا، في فترة محددة يقف عندها الإنسان. فيا أخي الفاضل أخ علي بارك الله فيك، سواء كنت أنت السائل أو تسأل عن غيرك، يجب أن يتوقف، يجب أن يتوقف. أي امرأة مات لها قريب غير زوجها يحرم عليها أن تحد فوق 3، أما الزوج 4 أشهر و10 وتجتنب 5 أشياء، بعدها خلاص تتعرض حتى للخطاب، لو جاء خاطب تقبل فيه ما فيه شيء. فتنبهوا لهذا. الآن للأسف الشديد طرأت على كثير من مجتمعات المسلمين بدع ومخالفات وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله. هذه 7 أيام يسوون 7 أيام بعد وفاة الميت، يقول والله علشان نتذكره، بعد 40 يوم يسمونها 40ية، هذه بدعة. الحولية بدعة، وكل سنة وتنفق أموال في هذا، هذا كله من الحرام، كله من البدع، كله من المخالفات. اتقوا الله. الميت إذا أردتم أن تنفعونه ادعوا له وتصدقوا عنه، هذا اللي ينفع، ادعوا له وتصدقوا. ما في أعظم من الدعاء للميت، ما في أعظم من الدعاء للميت. وتصدقوا عنه، احفروا له بإرماء، اطبعوا له مصاحف، اشتروا له مصاحف، حطوها في المساجد، سووا أي شيء، أطعموا الفقراء المساكين، ترجون ثواب لهذا الميت. لينا من دبي تقول: تريد نصيحة لمن يدخل الحمام وتقول يعني غني وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أعلمه وأوجهه ما يسمع، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للحمام أو المرحاض ما وضع للحديث ولا للكلام ولا للشعر ولا للأغاني ولا للرقص ولا لشيء، الحمام وضع لقضاء الحاجة. ولذلك الإنسان إذا جاء يدخل الحمام ماذا يقول؟ يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لأن الحمامات هذه والمراحيض مكان للشياطين، ولذلك يستعيذ المسلم حينما يدخل المرحاض بالله تعالى من الشياطين، من ذكران الجن وإناث الجن أو من عموم الشر. لماذا؟ لأن المقام ليس مقام حديث ولا كلام. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل ليقضي حاجة ما كان يتكلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما مر عليه بعض الصحابة وسلم عليه ما رد عليه، كان يقضي حاجته، كان يبول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم ذهب تيمم ثم رد عليه، قال: ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. الأمر الآخر، العلماء يكرهون للإنسان أن يبقى على حاجته أو يطيل اللبث والمكث على حاجته، فإذا انتهى الإنسان من الحاجة استنجى أو استجمر وخرج، ما يبقى في الحمام. ذلك للأسف الشديد الحمام ليس مكان للقراءة وليس مكان للكلام وليس المكان لقول الشعر أو رفع العقيرة واللسان بشيء من هذا القبيل. هذه أشياء طارئة على الناس وجاءتهم من خلال مؤثرات أخرى، فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام دينهم. و يعني مثل ما يعني ذكرتي بالنسبة للنصيحة، أنا أوجه له نصيحة أن يتقي الله وأن يخرج من ويترك هذا الأمر ويعتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية كيفية الدخول للمرحاض وماذا يقول بعدما يخرج من المرحاض. أفا 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 والله أنا ما أدريت أن الوقت هكذا. المخرج يقول خلاص أنا أختي كريمة وماريا وأبو علي وأم هادي وأحمد الله مستعان. عموما إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم مع اعتذاري الشديد لأني والله أخذتنا الأجوبة لبعض الأسئلة الهامة. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.